بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 15 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 36 بعد 1400، وهي بعنوان تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام للعلامة محمد حياة إبراهيم السندي المتوفى سنة 63 بعد 1100. وقد ولد رحمه الله كما ذكر المحشي على رسالة في مضافات عاد البور، وهي قرية جامعة من أعمال المنصورة، لكن ليست المنصورة مصر يعني، التي تعرف الآن بهكر في إقليم السند. وترعرعت مراحل طلب العلم إلى بعض مراكز العلم في داخل إقليم السند، وبعد ذلك هاجر إلى الحجاز وتعلم على كثير من علماء الحرمين العاملين بالكتاب والسنة، وجاور المدينة من شيوخ المعروفين في مجال التدريس والإفتاء والعمل بالحديث الشيخ محمد معين ابن محمد أمين التتوي السندي، والشيخ أبو الحسن محمد ابن عبد الهادي السندي، والشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن عيسى البصري المكي، والشيخ أبو الطاهر محمد بن غيم الكردي المدني، وغير هؤلاء من المشايخ. أما عن تلامذته فإن الشيخ جلس مجلس شيخ أبو الحسن السندي المدني بعد وفاته 24 سنة، وواظب على تدريس الحديث النبوي حتى أفنى عمره في خدمة هذا العلم الشريف، فانتفع به تلامذة كثيرون، منهم الشيخ أبو الحسن ابن محمد صادق السندي، والشيخ أحمد ابن عبد الرحمن السندي، والشيخ خير الدين ابن محمد زايد السورتي. ومر معنا أن من تلاميذ الذين استفادوا به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأما عن مؤلفاته فمنها الإيقاف على سبب الاختلاف، وتحفة الأنام، وتحفة المحبين شرح الأربعين النووية، ورسالة في إبطال الفرائح، ورسالة في النهي عن عشق صور المرد والنسوان، وشرح الترغيب والترهيب للمنذري، و شرح كتاب الزواجر بن حجر المكي ومقدمة في العقائد. نعم. ومع إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه فإن هذا الكتاب معروف نسبة إلى مؤلف العلامة محمد حياة بن إبراهيم السندي، ويذكره أصحاب كتب التراجم في ضمن مؤلفاته هذا. وقد اقتبس من نصوص هذا الكتاب بعض العلماء مصرحا باسمه مع اسم مؤلف طارة، واكتفاء بذكر اسم المؤلف طارة أخرى ذكر الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. قال الشيخ العلامة محمد حياة السندي في رسالته المسماة تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما رضوا، ونقل عنه. وكذلك نقل الفلاني في كتاب إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار. نعم. نبدأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: الحمد لله الذي شرفنا بتعريف الأحكام، والصلاة والسلام على سيد الأنام وآله وصحبه السادة الكرام. أما بعد، فهذه رسالة في العمل بالحديث القابل للعمل من الصحيح لنفسه ولغيره والحسن لنفسه ولغيره.
فهذه أقسام الحديث المقبول. الحديث المقبول صحيح بنوعيه وحسن بنوعيه، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه لذاته ولغيره. هذا في أقسام المنقول المقبول وإن تفاوتت رتب هذا الحديث المقبول. نعم.
والقرآن والأثر مملوءان من الحث على العمل بالحديث. قال
نعم
تعالى
نعم بالسنة والعمل بالحديث، وما تاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، وقضاء أمر النبي إنما يكون بحديثه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى وما أتاكم الرسول
سبحانه وأن يحكم بينه بما أنزل الله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عرفناه من حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه حديث لعن الله النمصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وكذا، فقالت امرأة هذا لقد قرأت مصحفي فلم أجد هذا ابن مسعود في مصحفي، وتقول لعن الله تروي هذا، قال لئن كنت قرأتي يعني قرأت مصحفك فلقد وجدتي. قالت كيف؟ قال وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
وقال لا تجعلوا دعاء الرسول،
والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إما أنها تفسير المشكل مثل ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أيضا لما قرأ لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أينا لم يظلم أينا لم يظلم، فظنوا أنه مطلق الظلم وبالتالي ما في أحد ينجو من الظلم إذا ليس له الأمن ولا الهداية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون، وإنما هو كقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. الآية كانت إيه في أولها؟ الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم يا رسول الله، فقال ليس الظلم الذي تعنون وإنما هو قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فمعنى الآية الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم ليس الظلم المعهود يظلم هذا ذاك وكذا، وإنما هو الظلم الذي بمعنى الشرك، الظلم الذي بمعنى الشرك. فهذه السنة فسرت، أيضا السنة أتت تفصل المجمل، فالله عز وجل أمر بالصلاة في القرآن لكن ما بين عدد الركعات في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أمر بالزكاة لكن لم يبين أنصبة الزكاة، فجاءت السنة ففصلت وبينت أنصبة الزكاة وعدد الركعات، فهذه سنة فصلت ما أجمل في القرآن، يبقى سنة تفسر ما أشكل وسنة تبين ما أجمل، وهناك أيضا السنة المؤسسة أي التي تنشئ أحكاما وتستقل بأحكام لم ترد في القرآن مثل قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فبمنطوق الآية أنه لا يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال العلماء إنما هذا الحصر وقت نزول الآية، ولكن السنة جاءت بتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، يبقى أسست كذلك ما جاء في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلي، وليس هذا يوجد في القرآن، فهذا نوع من السنة أيضا وهو تأسيس أحكام لم ترد في القرآن، لهذا منكر السنة كافر، ومنكر خبر الأحاد في العمل بأحاديث الأحكام وكذا ضال مضل، وذلك لأن السنة أسست أحكاما فما عرفنا الحلال والحرام إلا منها استقلالا في بعض الصور، كذلك الحديث الصحيح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لا نجد في القرآن، بل في القرآن بعدما ذكر الله المحرمات من النساء قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أحل لكم ما وراء ذلك، طب أين العامة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ ليس يوجد في القرآن لكن وجد في السنة وهو وراء المحرمات هذه، ومع ذلك حرمت، فإذا السنة لابد من العمل بها، ولهذا نقل ابن حجر الإجماع على كفر منكر السنة الذي يقول حسبنا ما جاء في القرآن وينكر السنة وهم الذين يسمون بالقرآنيين وهم أكثر الناس بالقرآن، لأنه لو كان متبعا للقرآن لاتبع السنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لكن هؤلاء كفار بالقرآن. لكن بدلا من يكون كفرهم كفرا صراحا لبسوا على الأمة بقولهم حسبونا ما جاء في القرآن. فإذا السنة إما أن تفسر ما أشكل أو تبين ما أجمل أو تؤسس أحكاما جديدة لم يرد ذكرها في القرآن. من هنا كانت ضرورة الحاجة للسنة، وكانت حجية السنة. والله عز وجل في القرآن أيضا قال إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، والسنة بوحي. قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا ذكر ابن عطية رحمه الله أن السنة بوحي كالقرآن، ولكن يختلف الوحي من السنة عن الوحي في القرآن، لكن السنة أيضا، لأن الله عز وجل قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله مع مثل القرآن معي. وبين النبي أيضا في الحديث الصحيح قال لا أكفين أحدكم يجلس على أريكته يقول حسبي ما جاء في القرآن، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، كما حرم الله، فلا فرق بين هذا وذاك. لهذا وجب العمل بالسنة، والسنة حجة مع القرآن حجة، ومن أنكر تلك الحجة كان كافرا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، كان كافرا بالله. وصور إنكار السنة صور متعددة، منها في هذا العصر الآن أنه يقول أنا لا أنكر السنة، لكن أنا أبحث في شروط قبولها وأبحث في عدالة هؤلاء، فهذا مطعون فيه وذاك مطعون فيه، والبخاري ليس كتابا مقدسا وفيه كذا وكذا وكذا وكذا. هذه كلها صور الحقيقة أو رد الحديث بالعقل، هذا حديث في البخاري لكنه مخالف لصريح العقل فلا أعمل به، حديث فق موسى العين ملك الموت، حديث الذبابة، حديث كذا كذا كذا. هؤلاء العقلانيون في الحقيقة ينكرون السنة، ولكن صور إنكار السنة تتخذ أشكالا متعددة على حسب العصر الذي عشنا فيه، حتى لا يقال هؤلاء منكرون للسنة، وبالتالي يحكم عليهم بالكفر، لأن الإجماع منعقد على أن منكر السنة إيه؟ كافر. فلا يمكن إنسان يحيا بلا سنة، لأن السنة هي التي تفسر القرآن وتبين القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما في القرآن. وأيضا ينضاف إلى الكتاب وإلى السنة فهم سلف الأمة، لأن الفهم هذا هو الذي بين لنا ما في القرآن وما في السنة من ألفاظ. نعم 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 هم لا يصلون في مساجد المسلمين لأنهم لا يرون المسلمين هؤلاء، ويتزوج بعضهم من بعض لأنهم يرون غيرهم كفارا. نعم حذروا منهم، حذروا منهم، ما تشغلش بالك بالكفار، خليك بس في الضلال والانحراف، قول دول كذا دول ينكرون السنة، دول كذا 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 إلى آخره. نعم لكن لو أراد واحد أن يتزوج أو يزوجه يقول لا لا يجوز، لا ليس مسلما أصلا. نعم حرم العمل والضال. هنا نعم نعم ماله ماله يعني، ويعني لو خال واحد ايه اللي يغير يعني، لو خاله يشفع له يعني، يشفع له لو كان خاله ولو يعني تصل اخي عن مخالفه يعني يبين له، ان لم يستجب خلاص ولا يبالي بخاله ولا بعم، طالما ليس ابا ولا اما خلاص. قران ينكر السنه ونقول خاله ولا خال ولا شيء، خال ايه؟ نعم.
وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن النفقة مما يحب الإنسان أن يضحي بعلاقة بأقرب القريب وأحب حبيب، إذا خالف الحق لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم. إن قال هذا في الكفار وليس في المبتدعة نقول خالفت السنة. النبي لم يجعل هذا في المبتدعة فقط بل جعله في أصحاب المعاصي، في أصحاب المعاصي. والصحابة أنفسهم هجروا المخالفين كعبد الله بن مغفل، هجر من كان يخذف ونهى ولم ينته. نعم.
وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
ولا عم ولا جد ولا ولا جار، لكن بعد أن يستفر الإنسان وسعة في نصح وبيان الحق له وإزالة الشبهات، وليس بلازم أن يقتنع. المهم إزالة الشبهات معنى أن تعرض عليه الحق بحيث لا يستطيع أن يرده ردا شرعيا، مو برد بقى عقلي ولا رد عرفي ولا رد مخبول ولا رد كذا، لا. المهم ليس عنده حجة معتبرة، إذا لم يكن عنده حجة معتبرة فقد قبض عليه الحجة. إذا عاند وكذا فلا تبالي به ولو كان أقرب الناس إليك، ولم يستثنى إلا ما كان من الوالد والوالدة بنص القرآن. وإن جهدك عن أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. نعم.
وقال: وما كان لمؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله أكبر.
وغير ذلك من الآيات.
نعم. وأي فتنة أعظم من الإحراف عن سنة النبي ومقابلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل؟ أي إحراف أعظم من هذا؟ ولهذا كما سبق قلنا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله الرجل عن الإحرام من المسجد، أي المسجد النبي يعني قبل الميقات بأميال قليلة، فقال الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ الآية. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.
نعم. وسنة الخلفاء يعني طريقة، والطريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سنته مرضية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال: وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل القيد في من يتبعهم، ليس القيد فيه. فالصحبة كافية فقط، الصحبة كافية، الصحابة مرضي عنه وهم فيما هم عليه من طريقة وسنة مرضي عنهم. ولهذا جعل القيد بإحسان في من يأتي بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان، ولا يكون اتباعا بإحسان إلا إذا كان اتباعا على طريقتهم ومنهجهم. نعم.
وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
من رغب عن سنتي فليس مني. إن كان رغب عن سنة لا يرى حجية السنة هذا كافر، وليس مني لكفره. وإن كان لشهوة ترك السنة عرض على السنة ولشهوة فهذا ضال مضل، فليس مني أي على طريقتي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم.
وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم، أو تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان. وروي عنه رضي الله عنهما أنه قال: قال لمن عارضه بقول الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر ونحو هذا.
طبعا لو قيل هذا اليوم لقالوا هذا سب أبو بكر وعمر، لو كلام ابن عباس لما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر جليلان عظيمان، لكن ليس أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا لا يغضب أبو بكر وعمر، فإنه لو عرض على أبو بكر وعمر كلام ابن عباس لقال أبو بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقال لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. هل تظنون أن أهل الحق يغضبون إذا قيل حق فيهم؟ بالعكس، أهل الحق يوصلون له ولو كان عليهم. لو وصل أبو بكر ووصل عمر مقولة ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، لقالوا صدق ابن عباس، صدق ابن عباس. لا تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر ولا بكلام أي أحد. فهذا حق مقرر، هذا حق مقرر. فصاحب الحق لا يغضب من الحق إذا قيل فيه بحق، فلا يغضب منه، فإن غضب منه فهو صاحب هوى وليس صاحب حق، لأنه يريد أن يقدم نفسه على الحق الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الدارمي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمضي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد وصلنا إلى الكتاب 20 تقريبا الآن، فهذه الدورة في 10 أيام. ألا ترون أن كل العلماء يدورون في فلك واحد؟ ألا ترون أن كل العلماء يصدرون عن مشكات واحدة؟ تلك هي السنة، ليس مشايخك الذي تهلك من دونهم. هذا يقول قول فيأخذك ذات اليمين، والآخر يقول قولا فيأخذك ذات الشمال، لأن هذا سيمه تناقض. ألا ترى أن المعلم مع السندي مع كل عالم ذكرنا كل العلماء، ألا ترون أن المنطق واحد؟ يعني لقائلا أن يقول: يا شيخ وما الجديد، وما الجديد؟ فالأمر واحد، نقول الخط العام واحد، وأن كان الجديد في موضوع الرسالة هذا في الصيام الست من شوال، وهذا في الحرص على السنة، وهذا في الاعتقاد، وهذا كذا، لكن الأصل واحد هو التمحور حول السنة وتقديمها، ليس فقط القول باللسان وإنما الواقع الذي يطبقه العمل وتقديم السنة على كل أحد، كل أحد. فهناك أناس لو أراد أن يتكلموا بالسنة كما يتكلم بابن تيمية لتكلموا، فعندهم أوراق عمل، أوراق عمل. إذا أراد أن يتكلم بالسنة تكلم، إذا أراد أن يتكلم بمنهج المعتزلة تكلم، تكلم بمنهج الصوفية تكلم، كل حاجة موجودة. لكن هؤلاء العلماء منطق واحد لا يتغيرون، فالجميع يخرج مشكلة واحدة. هذا سيما المنهج السلفي، فالمنهج السلفي لا يختلف أتباعه، لا يختلف. تسمع الطالب كما تسمع الشيخ، وإن تفاوت الشيخ عن الطالب في العلم لكن القاعدة واحدة. تسمع ابن باز هو الفوزان، هو العثيمين، هو الألباني، هو إلى آخره، كأن واحدا فقط ولدت. كأنك تسمع الصحابة، ما الفرق بين ابن باز وبين حياة السندي وبين ابن عبد الوهاب وبين ابن تيمية وبين أحمد وبين أبي بكر؟ المشكلة واحدة والمنطق واحد والأصل واحد، وإن اختلف قدر أبي بكر عن قدر أحمد، عن قدر ابن تيمية، عن قدر ابن باز، وهكذا كله يختلف في القدر، لكن الأصل واحد. والسلفية هي الأصل. هذه السلفية ليست تزول على الركبتين أو على اليدين، والسلفية ليست الطلاق ثلاثة أن يقع ثلاثة أن يقع واحدة. السلفية خطوط عامة سهلة جدا، سهلة جدا، السلفية سهلة جدا، لكنها صعبة المنال، صعبة التطبيق، صعبة النشر، صعبة الجهاد بها. لأنك إن جئت تنشر السلفية وقفت لك فرق الأمة 72 كل يضرب في نحرك وكل يعاديك، فمن ذا الذي يرقى بمنهجه ليكون فوق هذا العداء وإن اختلفت فيه السيوف والطعانات؟ من الذي يرقى؟ هو هذه المسألة. هو القرآن كلام الله غير مخلوق صعبة، القرآن كلام الله غير مخلوق صعبة لواحد أن يقول. يعني الإمام أحمد صار إمام أهل السنة الجماعة من أجل أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق. طب ما احنا عارفينه، زياد عارف ان القرآن كلام الله غير مخلوق، واصغر واحد هنا بتقوله كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. طب ليه ما يكونش بقى امام اهل السنة والجماعة؟ مسألة لا تفهم هكذا، مسألة لا تفهم هكذا، مسألة تفهم لان فتنة عارمة في المجتمع تقول بان القرآن مخلوق ومن قال هذا قتل. فقام احمد رحمه الله واظهر هذا القول وشدد. احمد لم يكن مدافعا، احمد مهاجم، فإن أحمد لم يقبل من هذا ولا من اللفظية الذين حرفوا المسألة فما عادوا يقولون القرآن مخلوق وإنما يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فوقف واستيقظ لهم قال أنتم جهمية. ثم أيضا قال في الذين قالوا بالوقف قالوا القرآن كلام الله لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق فقام وقال أنتم شر من الجهمية. استيقظ أحمد لهؤلاء رحمه الله ورد كل سبيل حتى بانت السنة وظهر. تلك هي الإمامة، إمامة الثبات على الحق، إمامة إيضاحه، وإلا فالحق سهل. واحد يقول لك احنا من عصوص السلفي أعدهم لك ها لكن لا ما تعدهمش باللسان، لا تعدهم عدا، واخد بالك؟ كثير الذي يحفظ القرآن وكثير الذي يضيع حدوده. مسألة ليست بالحفظ، مسألة بالعمل. الذين يتلون كتابة حق تلاوته. قال العلماء والتلاوة بمعنيين، تلاوة ألفاظ وتلاوة عمل. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي اعمل به. فالتلاوة تلاوة عمل، فالتلاوة على قسمين، تلاوة ألفاظ وتلاوة عمل. تلاوة عمل والاستقامة على عمل بالقرآن. وإلا السلفية سهلة، السلفية صعبة. والسلفية يا أخوان السلفية إيه؟ مو بالتوحيد والسنة، هذه السلفية في مجملها ثم الأصول التسعة التي ذكرناها. لكن تقوى عليها، تقوى الآن تمسك ميكروفونك وتحذر من جميع الجماعات الموجودة، تقوى الآن تنكر عن المخالف علنا حتى لو قلت أخطأ، فإن الرد على المخالف ليس بلازم يكون ممتدعا. الرد على المخالف ولو في أي مسألة، أنا الآن سأكتب رسالة مثلا ردا على كلام الشيخ الألباني في الاعتكاف إلى في مساجد ثلاثة، سأكتب رسالة ردا عن الشيخ الألباني، وهو الشيخ الألباني الذي تتمنى أن تلقاه. فهي إشكال يعني لا يأتيك واحد يقول أنت تفتح الباب الآن لأهل البدع والذين ينالون، أنت تفتح الباب أنت لتعامل الباباوات النصارى، أنت اللي تفتح الباب، ليس الذي يرد بحق على من خالف هو الذي يفتح باب للتجرب. وإلا الباب مفتوح ليس على الألباني فقط بل وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أنت تفتح بابا آخر ألا وهو باب ألا يرد على العالم إذا أخطأ، ولا يرد على العالم إذا خالف السنة. فهل الألباني، هل ابن باز، هل العثيمين أجل من الإمام أحمد؟ أجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمار يرد على الفاروق عمر، وأبو موسى يرد على ابن مسعود، وابن مسعود لما سئل يا أبو موسى الأشعري في مسألة من مسائل الميراث فأجاب السائلين أبو موسى الأشعري، ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، سألوا بس عن هذه المسألة وأنه سيوافقني. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وذكروا له جواب أبي موسى وقال وقول أبي موسى اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، فماذا قال ابن مسعود؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو وافقت أبو موسى فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم أجاب بهذا الجواب، جواب خلاف جواب مين؟ أبي موسى رضي الله عنه. فعادوا إلى مين؟ إلى أبي موسى، ذكروا له مقولة من؟ ابن مسعود. طبعا احنا عندنا الآن المقولة دي يعقد فيها مجالس عرفية، صح ولا لا؟ وأيضا يقال أيوة نعم هو مش مستريح لي، ويريد أن يكون هو الإمام فقط في هذا الزمان، هو كذا هو كذا. لماذا يقول هذا؟ كان يجيبهم وخلاص، لابد يعني يقول قد ضللت إذن وما أنا المهتدين، لابد هذا. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ هذا حينما يكون المراد الوصول إلى الحق. لكن إذا كان المراد أن أكون أنا الشيخ، طبعا هنسف كل واحد ولو ابني هدوسه. أنت يا ولد، أنت يا ولد بتعارض إن أبوك شيخ يا له، هذا أبوك شيخ يا ولد، أبوك شيخ المنطقة يا ولد، أبوك شيخ الأمة يا ولد. ولما ابن بقى يقول لي أبي بقى شيخ الدنيا وشيخ مش عارف إيه، الله يغفر له، بس يا سلام الله يغفر له، يا الله يغفر له هذه، واخد بالك؟ فماذا قال ابن مسعود؟ ماذا قال ابو موسى؟ قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. الذي يريد ان يسأل يذهب الى ابن مسعود. ولهذا جاء عند الدارمي انه لما وجد ابو موسى الاشعري قوما في المسجد يذكرون الله على غير الذكر النبوي، ها، فانطلق الى عبد الله بن مسعود، ابو موسى نفسه رضي الله عنه انطلق الى عبد الله بن مسعود، وكان هذا قبل صلاه الفجر،
قبل صلاة الفجر. شوفوا يا شباب، شوفوا يا يا من يسلك منهج التمييع ويريد أن يبقى لاعبا على جميع الأحبال، ما يصلح الواحد يلعب على جميع الأحبال، إنما هو حبل واحد، حبل الله المتين، هو صراط واحد، صراط الله المستقيم. ما ينفع تمشي على حبلين ولا ثلاثة ولا أربعة، اللعب على جميع الأحبال ما ينقذك ولا ينفعك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى. فهذا عبد الله ابن مسعود ينطلق أبو موسى الأشعري إليه في بيته قبل صلاة الفجر، فوجد الطلبة على باب عبد الله بن مسعود، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا، ما خرج بعد. فلما خرج عبد الله بن مسعود اكتنف أبو موسى الأشعري، قال: شيء حدث جلل، خير في إيه؟ في الناس ترى في مدينة التحرير ولا حاجة، ثورة سلفية، اللهم أن تولف هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، خير في إيه؟ في إيه؟ جئنا ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم اليوم. الشعب قال: الشعب يريد، ولن تنتهي الكلمة، الشعب يريد. قال هذا: يا له من مصاب لو كان مثل هذا، ولكن أدنى من هذا بكثير. إنما رجل يجلس مع جماعته يقول: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، ويعدون ذلك بالحصى وكذا. هذا الذي فعلوا. قال: فماذا قلت لهم يا أبا موسى؟ قال: ما قلت شيئا. فأتى ابن مسعود فوقف على رؤوسه، جمع التبليغ ولا إخوان ولا جهاد ولا كذا، وقف على رؤوسه يقول: مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين؟ فقال: ما هذا؟ قالوا: لا شيء يا ابن مسعود، نما نسبح وكذا 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 فقط. قال: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلاله. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون. فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله، أو أنكم مفتتح باب ضلاله. قال: والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. هذا رد على شبهة من يقول: هذا ما أرد إلا الخير، هذا يريد كذا، هذا يريد كذا. كل الطوائف تريد الخير فيما تزعم، كل الطوائف، ما في طائفة تريد الكفر ولا تريد الشر. في طائفة يقولون: نحن دعاة الشر. كل طائفة تقول: نحن الجماعة الأم، سواء صوفي ولا جهمي ولا رافضي. الرافض يقول: الجنة عندنا، إذا ما أتيتنا واعتقدت اعتقادنا فلن تدخل الجنة. والصوفي يقول كذلك، كل يدعو إلى الجنة، ما في أحد يقول الذي عندي شر أبدا. فقال ابن مسعود: كم من مريد الخير لم يبلغه. قال الراوي: ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. هؤلاء نابتة خوارج، عدلوا عن السنة في الصغير ودخلوا في العدول عنها في الكبير. الشاهد، شوف تحرك أمة، أبو موسى الأشعري يذهب إلى عبد الله بن مسعود، هذا قبل صلاة الفجر، ويسأله وكذا، هم كبير جدا. في ماذا؟ قوم يذكرون الله ذكرا بدعيا على غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش بقى مناهج محاربة وصفصفة وغير ذلك. نعم.
وورد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا حدثت فلتضرب له مثال، يعني تضرب مثلا سنة، أو إذا حدثت وصلك الحديث فلتضرب له الأمثال، يعني تخرج عن عودة العمل به بالصفصفة العقلية، تقول: هذا المربي كذا، هذا ينزل على كذا، هذا كذا، من غير أن يكون هذا فهم العلماء. تعرفون يا أخواني، القرآن استدل به من يرى الكفر البواح. أليس الغلاة آل حلو الاتحاد يرون أن فرعون في قمة الإيمان؟ لأن فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، فقد أدرك الحقيقة، لأن الله حلو فيه. فلما قال: أنا ربكم الأعلى، بموجب أنه الحاكم، أي أنكم كلكم إيه؟ أنتم جميعا أرباب، لكن الرب الأعلى هو الذي يحكم. فلما قال أنا ربكم الأعلى فما خرج عن مقتضى الإيمان، ما خرج عن مقتضى الإيمان، إنما أدرك الحقيقة. دخل أدرك فرعون الحقيقة لما قال أنا ربكم الأعلى، خلاص. طيب وبعدين لما قال السحرة فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي في الدنيا، فاقض إنما أنت قاض لأنك أنت الرب، ليس مواجهة لفرعون بل هو إيمان بفرعون. فمن أراد أن يقول هذا ويأخذ الألفاظ ويقول بها، هذا عنده ممكن أن يقول. فهل القرآن يدل على الكفر؟ هل القرآن يدل على الحلي والاتحاد؟ هل القرآن يدل على عقيدة الجبرية؟ هل القرآن يدل على التوسل أو التعلق بالأموات ودعاء من دون الله؟ ألستم تسمعون قولهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ألستم تسمعون قول مفسر القرآن صاحب الخواطر، صاحب الخواطر؟ ألستم تسمعون وهو ينقض فتوى الصلاة في المساجد المقبورة ثم يقول ولقد قال الله في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا؟ فمن أراد أن يأخذ من القرآن أخذ. فإذا ذكرت لك السنة فلا تضرب لها الإيه؟ لا تضرب لها الأمثال. نعم.
وروى الترمذي قال أبو السائب كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله، قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا وغير ذلك.
أقول لك قال رسول الله وتقول قال إبراهيم، أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن. نعم.
وغير ذلك من الأحاديث والآثار. وقد بسط القول في هذه المسألة في خزانة الروايات فقال وفي دستور السالكين فإن قيل لو كان المقلد غير المجتهد عالما مستدلا يعرف قواعد الأصول ومعاني النصوص والأخبار هل يجوز له أن يعمل عليها؟ وكيف يجوز لأنه قيل لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه ولا يشتغل بمعاني النصوص والأخبار ويعمل عليها كالعامي؟ قيل هذا في العامي الصرف والجاهل الذي لا يعرف معاني النصوص والأحاديث وتأويلاتها، وأما العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين أو من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة فيجوز له أن يعمل عليها وإن كانت مخالفة لمذهبه، ويؤيده قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأصحابه وقول صاحب الهداية. وفي روضة العلماء الزندوستية في فضل الصحابة قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله، فقيل إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي بقول الصحابة. وفي الامتاع روى البهيقي في السنن عند
هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يؤصل هذا، وصدق رحمه الله، وما وقع فيه من مسائل خالف فيها فلأن نصر بيصل أو نصر وصله على وجه لا يثبت عنده أو تأوله تأويلا يظنه حقا، لكن كما قال ابن تيمية لا أبو حنيفة ولا غيره أبو حنيفة وصله خبر عن رسول الله وليس عنده شيء ثم دفعه، لأن كل الأئمة أصلوا هذا، أصلوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فضربوا بقول عرض الحائط. نعم.
وفي الامتاع روى البهيقي في السنن عند الكلام على القرآن بسنده قال قال الشافعي إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني.
نعم. ولما قال له السائل سأله مرة سؤالا فأجاب فيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي، فقال السائل وما فما تقول أنت؟ طب وأنت ماذا تقول؟ فغضب غضبا شديدا وقال أتراني لابسا زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله وتقول فما تقول أنت؟ نعم.
ونقل إمام الحرمين في نهايته عن الشافعي أنه قال: إذا صح خبر خالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي.
نعم، هو مذهب الشافعي ومذهب كل إمام موافق السنة ولو كان بخلاف الكلام. ولهذا النووي في بعض المواضع يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، وهو مخالف معالي الشافعي. يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فما مذهب الشافعي وما هو مذهب أحمد؟ ما صح به الحديث، ما صح به الحديث. نعم.
وقد صح في منصوصاته أنه قال: إذا بلغكم عني مذهب وصح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر.
ولهذا وجه البيهقي كثيرا من كلام الشافعي والنووي وأئمة المذهب، وجهوا كثيرا من كلام الشافعي أن هذا لو وصل الشافعي الخبر لقال به. هذا هو الظن. ألا يتعصب الإنسان يعتذر لشيخه، يعني ما يضلله ولا كذا، وفي نفس الوقت فإنه لا يقول بقوله إذا خالف السنة. نعم.
وروى الخطيب بإسناده أن الدارقي من الشافعية كان يستفتى وربما يفتي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، فيقال له: هذا يخالف قولهما، فيقول: ويلكم، حدث فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقولهما إذا خالفا. وكذا يؤيده ما ذكره في الهداية.
باختصار أنه ليس أحد من الأئمة معصوم، وليس أحد من الأئمة يخبر بوحيه. بقي أن كل الأئمة ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهم بين أجر وأجرين. نعم.
وكذا يؤيده ما ذكره في الهداية في مسألة صوم المحتجم، ولو احتجم فظن أن ذلك يفطر ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة، لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد، لأن الفتوى دليل شرعي في حقه، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي،
لأن الفتوى دليل شرعي في حقه، أي في حق العامي الذي لا يصل إلى معرفة الحكم بنفسه، لأن الله قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قال الأصوليون: إن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، كما أنه لا يسع المجتهد أن يخرج عن النص، فلا يسع العامي أن يخرج عن فتوى العالم الذي يظنه على علم وكذا وكذا وكذا. نعم.
وفي الكافي والحميدي لا يكون أدنى درجة من قول المفتي، وقول المفتي يصلح دليلا شرعيا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، وعن أبي يوسف خلاف ذلك.
يعني إذا لزمه العمل بالفتية فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بفتية النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وعن أبي يوسف خلاف ذلك، لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث، وإن عرف تأويله يجب الكفارة وفي كتاب المسافري بالاتفاق. وأما الجواب عن قول أبي يوسف إن على العامي الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي
الصرف. طبعا هذا على القول بالكفارة في الطعام والشراب وهو قول ضعيف. نعم. والعمل على أن الكفارة لا تكون إلا في الجماع في نهاية رمضان، ليس حتى في قضاء رمضان، في نهاية رمضان. نعم.
فمحمول على العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معنى الأحاديث وتأويلاتها، لأنه أشار إليه بقوله لعدم الاهتداء إلى معرفة الأحاديث، وكذا قوله.
يعني إذا كان السندي يبين أن الناس إما عامي صرف ما يدري دلالات الأحاديث ولا الآيات ولا عنده نظر، وإما مجتهد ينظر الأدلة ويستقل بالأحكام، وإما طالب علم عنده ليس هو في رتبة المجتهدين ولكن عنده نظر في الأدلة يستطيع أن يميز الراجح هنا من عدمها أو كذا، يفهم كلام العلماء. فهذا إذا عمل بشيء فلابد أن يكون عاملا بدليل يطمئن إليه. نعم.
وكذا قوله وإن عرف تأويله يجب الكفارة، يشير إلى أن المراد بالعامي غير العالم. وفي الحميدي العامي منسوب إلى العامة وهم الجهال، فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف رحمه الله أيضا على عن العامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص وتأويله، فبما ذكر من قول أبي حنيفة والشافعي ومحمد رحمهم الله يندفع قول القائل بوجوب العمل بالرواية بخلاف النص انتهى كلام صاحب الخزانة.
ولهذا المفتي إذا أفتى العام فإنه يختصر له، يعني يقول مثلا أنا طلقت مراتي كذا وكذا، فيقول هذا الطلاق يقع أو لا يقع، لأن العام يريد فقط هذه المسألة. لكن قد يتسع في الجواب إذا كان بين طلبة علم، وتسع أكثر وأكثر إذا كان محل بحث. نعم.
وكلام صاحب العناية يفيد أن العامية لا يعرف التأويل. قال عبد الحق في شرح الصراط المستقيم إن التحقيق في قولهم إن الصوفية لا مذهب له، وأنه يختار من رواية مذهبه الذي التزمه للعمل عليه ما يكون أحوط أو يوافق حديثا صحيحا، وإن لم يكن ظاهر روايات ذلك المذهب ومشهورها. قال ابن الشحنة في النهاية النهاية: وإن كان أي ترك الإمام الحديث لضعف في طريقه، فينظر إن كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن يعتبر، فإن صح عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبا، ولا يخرج مقلده عن كونه حنيفا بالعمل به، فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. كذا قال بعض من صنف في هذا المقصود. وقال في البحر الرائق: وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، وقوله: الغيبة تفطر الصائم، ولم يعرف النسخ ولا تأويله، فلا كفارة عليه عندهما، لأن ظاهر الحديث واجب العمل خلافا لأبي يوسف لأنه قال: ليس العامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ. قال ابن العز في حاشية الهداية: قوله ولو بلغه الحديث واعتمده، يعني أفطر الحاجم والمحجوم، فكذلك عند محمد، يعني أنه لا كفارة عليه إذا احتجم ثم أكل على ظن أن الحجامة فطرته معتمدا على الحديث، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي. في العبارة مسامحة، بل هو خطأ، والأمر أعظم من ذلك. وعن أبي يوسف: خلاف ذلك يعني عليه الكفارة، فإن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث.
هذا الأقرب، يعني العامي مش هيعمل يسمع حديث ما يعمل به. هذا لو افترض أن ما عند علماء فهذا أقرب شيء، لأن الحديث في الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولكن يذهب إلى العلماء. العامي ما عنده معرفة بالأحاديث والعمل بها ودلالتها، فكيف إذا وصل الخبر أفطر حاجم ومحجوم مباشرة يفطر بناء على هذا؟ إنما يسأل العلماء. لكن إذا لم يوجد العالم وصل الحديث، فإذا الأصل والعمل به، فيكون هذا أقرب من رأيه فيعمل به، ولو بان منسوخا ولو بان مقيدا ولو بان خاصا ولو بان كذا. لكن عند العلماء ويتمكن من سؤالهم، فإنه يجب عليه أن يسأل العلماء. وبهذا تنهدم قاعدة التبليغ، الذين ينطلقون دعاة في ويجبون الأرض قائلين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فيكفي يا أخي، ما هو بلازم العلم والكتب الكثيرة، هذه آية واحدة نبلغها. نقول: إذا عرفتم أيها الجهال أن بلاغ آية يلزم منه أن تعلم كل هذه الكتب، لو عرفت هذا لما قلت هذا الكلام واستهنت به. فإن الآية التي ستبلغها أهي الآية النسخة أم الآية المنسوخة؟ أهي الآية العامة أم الآية المقصوصة؟ أهي الآية المطلقة أم الآية المقيدة؟ أي آية ستبلغها؟ آية استدل بها الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة، أم آية استدل بها المرجئة على أن المعاصي لا تضر؟ آية استدل بها القدرية على أنه لا مشيئة لله ولا إرادة، ولا آية استدل بها الجبرية على أنه لا مشيئة للعبد ولا إرادة؟ أي آية تلك الآية التي تبلغ؟ لابد أن تكون عالما الاعتقاد حتى تعرف الآية، ولابد أن تكون عالما بأصول الفقه حتى تعرف الدلالات والخاص والعام والمطلق والمقيد والنسخ والمنسوخ، لابد أن تكون عالما بهذا. فمصيبة كبرى أن تبلغ الآية بلا علم. آية واحدة، لكن أتبلغ الآية المنسوخة وتعلم الناس أن هذا هو الدين وهذا في القرآن والآية منسوخة، أم تبلغ الناس الآية العامة وقد طرقت المخصصة لها فتبدل في دين الله؟ إذا لابد معرفة خاص وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ ومعتقد الخوارج ومعتقد المرجئة ومعتقد الجبرية وهذا حتى تبلغ الآية. إن من عرف العلم عرف هيبته، ولهذا قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤول. ولهذا أولئك التبليغيون
يقيمون معتقدهم على معاداة العلم. وعند التبليغ العلم علمان: علم مسائل وعلم فضائل. علم فضائل: يلا يا جماعة نزور أخونا، زيارة مستحبة يا أخوان، يلا يلا يا جماعة أخوكم عنده فرح تعالوا نحضر الوليمة، يلا يا جماعة نعمل مش عارف إيه، ها طبت وطاب ممشى فتبوأت من جنات منزل. هذا العلم داء من فضائل. أما علم المسائل حلال حرام سنة بدعة، إحنا عندنا العلماء نتصل على العلماء، وهم أهجر الناس للعلماء، وهم أهجر الناس. وجلست مع رئيسهم ونحن في الرياض، قلت أنا الآن سنوات أنا في الرياض لم أرك مرة واحدة في حلقة الفوزان، لا أنت ولا غيرك من الجماعة. لماذا؟ تجوبون الأرض، تجوبون الأرض ولا تدعون العلماء وجدرهم ملاصقة لجدركم، مساجدهم تصلون فيها ولا تحضرون العلماء لأنهم يؤسسون يؤصلون لهذا الجهل. فكيف تكون دعوة على جهل؟ والله عز وجل يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، وهم يقولون: قل هذه سبيل إلياس ندعو إلى الله على جهالة. تلك هي الجهالة. ده انت سمعت يعوض هذا؟ يعني اخونا بيقولهم يقولون نريد ان نتدرب على الكلام بدون آية او حديث حتى لا يقول لك واحد في الآية فهم السلف ولا في الحديث فهم السلف. وهو فعلا هو ان اقول هذا التبليغ التائب، هذا الكلام صحيح ابو صلاة، ابو صلاة التبليغ التائب. نعم دي غيرها، يعني انت لازم تتكلم، هو بيتكلم احنا بنتكلم عن خصوص مسألة، يعني لا تتكلم بالآية ولا تتكلم بالحديث. وهذا هو انجح بيان، البيان الخالي من الآية والحديث. ليه؟ لانه هيبقى خالي من قضية خلافية. ولهذا انت تجلس مع التبليغ ماذا يقول لك؟ يقول لك مثلا واحد راكب عربية ومش عارف ايش وكذا، وبعدين بنزين خلص هيعمل ايه يعني؟ فلا بد من بنزين، البنزين ده اللي هو الايمان، الايمان بيزيد مش عارف وكذا، والتكه اللي في القلب ومش عارف الى اخره، يعني هذه الامثال والاشياء. وهذا الذي يسمى عندهم بعلم الايه الحال. ولهذا كيف ينطلق التبليغي داعية في لمح البصر؟ كيف أنت تأخذ مع المقهى الآن غدا خروج ثلاثة أيام أو أربعة أيام داعية؟ ليه؟ لأنه يدعو بحاله، يدعو بحاله. كل المطلوب منه لا أصول فقه ولا مصطلح ولا تعلم، هو كل المسألة اللي يقولها للناس يقول: يا ناس أنا كنت شرب للخمور، وأنا ما تركت معصية إلا وفعلته، وأنا كنت وكنت، وكان في هذا الوقت لا أجد طعاما في البيت ولا أجد شرابا في البيت، وكانت امرأتي كذا وكذا وكذا وكذا، وكان أولادي كذا، وكان جيراني كذا، ويعطيك الصورة المظلمة التي كانت عنده. ثم ما إن تاب الله عليه وخرجت كذا، زوجتي تقول أنت أفضل أزواج، أولادي الولد جايب في الثانوية العامة السنة دي 97.5 في كذا، عندي الآن أموال كذا وكذا وكذا وكذا، حصل صاحب قضية مش عارف كان إيه وجاءني وقال أنا متنازل عن حقوقي وعن القضية بتاعتي. ويكذبون التبليغيون، كذبون، آسف، كل الجماعات كذبون بلا استثناء، بلا استثناء. رأس جماعة تبليغ هنا قال لسنا جماعة، احنا عندناش جماعة، لا احنا مش جماعة تبليغ. وآخر عبارة ماذا قال يا اخوان؟ قال بقى انا قايل معلش مع شوية، اصل انا رئيس جماعة. اخر عبارة قالها، اليس كذلك؟ قال انا اصل انا رئيس جماعة. فهؤلاء كذبون. ينفي علاقته بمحمد الياس ثم بعد ذلك لا تكلم بكلمة الا بما تكلم به محمد الياس. فكل اهل الاهواء كذبون. اذا ما كان عندك سلطان فانت الباغي الكذاب السارق، كل الصفات لأنك تريد أن تثبت ما عندك بلا دليل. أيوة عندك إيه؟ شوف سبحان الله, شوف الشياطين يا اخواني, وان الشياطين لا يوحون الى اوليهم ليجادلوكم. يقول كلام النبي وله عنه وله آية, معناه ان لم تستطع ان تبلغ الآية الشرعية يعني هو يرد عليه دلوقتي الرد على شمل بيالي, انما الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد اذا ردنا نبلغ الآية الشرعية واحنا ما عندنا القدرة, لكن ندخل بحديثه ايضا وهو ان لم تستطع ان تبلغ الآية الشرعية فبلغ الآية الكونية. قل للناس انظر الى السماء, انظر الى الارض, انظر الى كذا, انظر الى كذا, يعني علينا بما كان يقوله ابو جهل, ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم, ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. مما كان لا ينكره ابو جهل, هو حد مختلف في السماء والارض الا الملاحده والعياذ بالله الدهريين. نعم, نفي الأسباب, السكين لا تقطع والأكل لا يشبع, إنما يحصل القطع عند السكين ويحصل الشبع عند إدخال الطعام. هذا كلامهم في الآية الكونية. نعم, ولهذا التوحيد عندهم من أصولهم الستة توحيد الربوبية ليس توحيد الألوهية, توحيد الربوبية وليس الألوهية. نعم, أعوذ بالله, أعوذ بالله, أعوذ بالله, أعوذ بالله. يعني أخو محمد يقول قال أحدهم وهم في الحج لما بيقولوا أخبار الحج فيقول أنا كنت بأخذ ثلاثة أيام في أبو سكين قرية يعني بجوارنا أفضل من الهيصة بتاعكم دي كلها. نعوذ بالله, هذا زي اللي بيقول في ميدان التحرير والله لقد وجدنا صورة من التألف وكذا ما وجدناها في مزدلفة ولا في ميناء. نعم,
هذا كلام ملائكة وعمل الملائكة والكلام ده, وده أقول الكلام ده يقولون نبي صلى الله عليه وسلم أنت مسرف من حوض الكلام ده.
بقولك واحد تبلغ وقول حضرت الشام بيه اللي يتبقى كلام في الملائكة وأعمال الملائكة ووظائف الملائكة, إيه يا عز كلام في الملائكة. خلاص, هو ده درسه كده, درس الحضر في الملائكة ركن من أركان الإيمان, كلام في الملائكة عبث, ركن من أركان الإيمان, من أركان الإيمان الست مش من الأصول الستة عندهم. سبحان الله راضي. نعم, أي نعم صحيح. نعم,
قال رحمه الله وعن أبي يوسف خلاف ذلك يعني عليه الكفارة, فإن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث. وفي تعليله نظر, فإن المسألة إذا كانت مسألة النزاع بين العلماء وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين فكيف يقال في هذا إنه غير معذور؟ فإن قيل هو منسوخ فقد تقدم أن المنسوخ ما يعارضه وما سمع الحديث ومن سمع الحديث فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ.
نقول هذا نعم إذا ما كان عنده عالم, لكن إذا كان عنده عالم ما أعمل بالحديث ثم يقول لك بعد ذلك منسوخ, اسأل العالم طالما أنك عامي. فنفرق الآن بين مسألتين, مسألة التمكن من العلم وعدم التمكن من العلم. إن تمكن من العلم سأل العالم, ولا يأتي كده حديث يقول لك أنا بعمل بالحديث وخلاص, لا, الحديث لو فقه. أما إذا ما كان عنده عالم يسأله ولا تمكن وعنده حديث يعمل به. نعم,
ولو يقال لمن سمع الحديث الصحيح لا تعمل به حتى تعرضه على رأي فلان أو فلان, ونم يقال له انظر هل هو منسوخ أم لا.
طب ومن الذي يعرف الناسخ من المنسوخ؟ ما هو العالم أيضا. وبعدين أنا لا أعرض الحديث على كلام فلان وفلان من باب أنني الحديث ثابت عندي ولكن أنا ألمس كلام فلان, وإنما أعرض الحديث على فلان لأنه هو العالم به, أما أنا جاهل به. يعني أنا أخذ الحديث الآن الذي يقول لا عدوى ولا طير, وبمقتضى الحديث أدخل ابني عند من به مرض معدي وأقول لا عدوى ولا طير ولو هلك, لا
لأنه ليس عند الحديث الآخر فر من المجذوم. فهنا أنا عامل ماذا أصنع؟ أذهب إلى العالم وأسأله أنا أدخل ابني عند هذا المريض وبلغني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدو الطيرة، ماذا أصنع؟ يقول له اصنع كيت وكيت، يقول الذي قال ذلك والذي قال فر من المجذوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما ينفي معتقدا معينا وهو أن العدوى تؤثر بنفسها، لكن لا ينفي أن العدوى قد يجعلها الله سببا، لهذا فر من هذا الأمر اتخاذا للأسباب. يبقى العالم يبين لي، لكن ما عندي عالم خالص ولا تمكنت، خلاص أخذ بحديث العدوى لطيرة وأتوكل على الله سبحانه وتعالى مثلا يعني، فيفرق بين المتمكن من علمه وغيره. نعم.
أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه المسألة فالعامل به في غاية العذر، فإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أولى من تطرق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال فهكذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ينسخه. انتهى.
هذا كلام جيد في العلماء في طلبة العلم الذين عندهم دراية بالأحاديث. نعم. أما العامي لا يعرف لا عاما ولا خاصة، العامي كل ما عليه أن يسأل أهل العلم، وكما قلنا فتوى المفتي له كالنص للمجتهد. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاء الأمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من
البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة النازلة، إذا نزل بك مسألة فترحل. لما قيل لرجل، لما قالت امرأة له لقد أرضعتك أنت وتلك المرأة، يعني التي أنت تزوجتها الآن، لقد أرضعتكما، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل وقال له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، خلاص طالما قالت المرأة خلاص لا تتزوج. نعم. وقال رحلة في المسألة تنزل، يبقى الإنسان إذا ما كان عنده المسألة فلا يعمل بعمومات عنده أو يعمل بكذا، وإنما يرحل إلى العلماء ويسأل أهل العلم. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. وقال أيضا فالمنسوخ من السنة في غاية القلة، وقد جمعه ابن الجوزي في ورقات، وقال أفرض فيها قدر،
وسبق شرح هذه الرسالة أيضا الحمد لله. نعم. نسخ المنسوخ من الجوز. نعم.
أفرض فيها قدر ما صح نسخه أو احتمل أو وأعرض عما لا وجه لنسخه والاحتمال. وقال فمن سمع بحديث يدعى عليه النسخ وليس فيه فليعلم وهاء تلك الدعوة. ثم قال وقد تدبرته فإذا فيه 21 حديثا.
لأن الأصل عدم النسخ، لأن الأصل العموم، لأن الأصل الإطلاق، فإن ادعيت تقييدا فما الدليل، ادعيت ناسخا فما الدليل. نعم.
فإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي فكيف لا يسوغ الأخذ بالحديث؟ فلو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. ولذا
صح هذا كان عنده نظر في الأدلة، أما العام كما قلنا لا. نعم.
ولذا أقام الله تعالى الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون أحد الأمة، ولا يفرض احتمال الخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه.
ولذا
أقام الله تعالى الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون أحد الأمة، ولا يفرض احتمال الخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال، وهذا كله في من له نوع أهلية.
وهذا كله في من له نوع أهلية، هذا الفيصل حتى لا تفهم هذا الكلام بأنه على إطلاقه كل من بلغه حديث يعمل به ولو لم يكن مؤهلا. هذا كله في من له نوع أهلية. أما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا يا أخواني مهم جدا نفهم كلام العلماء. نعم.
وأما
التعليق اللي قاله الشوكاني تحت اقرأه. قال الشوكاني:
قال الشوكاني: فيا لله العجب، أيحتاج المسلم في تقديم قول الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على قول أحد من علماء أمته إلى أن يعتضد بهذه النقول؟ فيا لله العجب، أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم الله في أن أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على أقوالهم؟ فإن الترجيح فرع تعارض. ومن ذاك الذي يعارض قوله قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعارض قوله قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نرجع إلى الترجيح والتقديم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم.
كما قلنا بالأمس يا أخوان، في فرق بين أن أفهم النصوص بفهم العلماء لهذا لا أعمل بالنص إلا بفهم العلماء، وبين معارضة النصوص بفهم أحد من العلماء. أرجو أن تنتبهوا خصوصا للقراءة في كلام الشوكاني والصنعاني وكذا. الصنعاني له رسالة وهي تيسير الإرشاد في تيسير الاجتهاد. هذه الرسالة يلزم العامي أن يسأل عن الدليل، حتى العامي يسأل عن الدليل، يسأل عن الدليل ويتكلم أيضا في الآية بكلام. وهذا طبعا خالف بذلك علماء المسلمين، إن أمكنه أن يسأل عن الدليل. لكن العامي الآن يسأل عن حلال وحرام، تقول له هذا حلال حرام، افعل هذا ولا تفعل. هذا العامي ما يحتمل إلا هذا، العامي لا يعرف منسوخ ولا ناسخ. حتى أنت لو تكلمت وهذا دليل قد ذهب إليه الأحناف ثم ذهب إليه كذا وهذا مطلق، وقد يقول لك يا عم الشيخ يعني أعمل إيه دلوقتي؟ يعني ماذا أصنع؟ المهم أعطيني النهاية، ماذا أصنع؟ نعم.
وأما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له من كلامه أو كلام شيخه، وإن على فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز. ولو قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لم يفهم فتوى المفتي فسأل من يعرف معناها فكذلك الحديث. وقال ابن العز أيضا: وما يقع لأئمة الفتوى من هذا، أي ترك العمل بالحديث، فهم مأجورون مغفور لهم، ومن تبين له شيء من ذلك لا يعذر في التقليد. فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهم الله قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وإن كان رجل متابعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمه
يعني
الله،
قد يترجع عند قول أحمد، ليس لأنه أحمد رحمه الله، لأن دليل أحمد هو الدليل القوي في المسألة حتى ولو خالفه الجمهور. هذا عند الدليل، مثل مثلا فتوى الطلاق في الحيض، جماهير أهل العلم على الطلاق يقع في الحيض، لا نجد دليلا تطمئن إليه نفسه فيها، والأصل عدم الوقوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصل هذا فقال: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. سبحان الله، فكيف أفعل خلاف ما أمرت به ثم يقع؟ هذا هو الطلاق. أما إن خلف فأنت آثم، لكن لا يقع الطلاق، فما ذنب المرأة وما ذنب الأولاد وما ذنب كذا؟ أما الإثم فعليك تأثم، فإن أحكامك الطباع مثل الصلاة في الأرض مغصوبة، فغاصب الأرض آثم، لكن صحة الصلاة شيء آخر، كذلك وقوع الطلاق شيء، ولكن الإثم شيء آخر. تلك العدة التي أمر الله بتطلق لها النساء، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف يوقع النبي خلاف ما شرط الله في إيقاع الطلاق حينما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال المفسرون: أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. نعم.
وإن كان رجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقضح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع،
خلافا لمن يقول لا تخرج عن مذهب وإذا كان عندك أصول مذهب فتخرج عنه. لا أبدا. من الذي قال اتبع مذهبي؟ مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة؟ كلهم تبرى من هذا، كلهم قال لك اتبع الحديث. نعم،
بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة المتأخرين فهو ضال جاهل، بل قد يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هذه الأئمة دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر. بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمرو. وأما من كان محبا للأئمة مواليا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له
يعني
أنه
يعني من بيقول العام بيقلد ويجوز العام التقليد ليس واحدا بعينه، بل نقول يجوز له تقليد العلماء، يعني يسأل العلماء، لكن لا نوجب عليه تقليد واحد بعينه. فإذا أوجبنا على الأمة تقليد واحد بعينه ولا تخرج عن أقواله فهذا تقام عليه الحجة، فإن تاب وإلا قتل، لأنه زعم بذلك أن العصمة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل العصمة في كلامه. نعم.
وأما من كان محبا للأئمة مواليا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. والصحابة والأئمة
نعم.
بعدهم
فيما يظهر له السنة، مرة يقول بكلام أحمد، مرة يقول بكلام الشافعي، مرة يقول بكلام مالك، على حسب ما يظهر له من الدليل. نعم.
والصحابة والأئمة بعدهم كانوا متفقين مؤتلفين، فإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة فإجمعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة.
يقول المحشي ما بين المعقوفين لا يوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة فإجمعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. كما قلنا كيف يكون اختلاف رحمة أمس؟ ليس رحمة إلا على وجه مع مسألة إيه؟ أنه يعني ثبت الخلاف في المسألة فصار الاجتهاد فيها منصوصا عليه، وفي هذا رحمة، بمعنى أن المسألة اجتهادية فلك أن تنظر في الدليل، لكن ذات الاختلاف هذا لا يكون رحمة. نعم.
ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي والناصبي والخارجي. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة. ومن تبين لهم من العلم ما كان خفيا عليه فاتبعه فقد أصاب، زاده الله هدى. وقد قال الله تعالى وقل رب زدني علما. ومن جملة أسباب تسلط الفرنج على بعض بلاد المغرب والتطر على بلاد المشرق كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم في المذاهب، وكل ذلك من اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونقل من المضمرات.
نعم، يعني ممكن الحنفي يسهل الاعتداء على الشافعي، من يدعي مذهب الشافعي، وقد حصلت حروب في عمر أمة الإسلام ومنافسات وفتن بسبب التعصب المذهبي هذا. نعم، حتى إن بعض المصلين مرة كان يصلي بجواره واحد ويحرك إصبعه ولا يرى ذلك في مذهبه فكسر إصبعه، وكم حرقت بلدان بسبب التعصب المذهبي. بل وقيل الشافعي لا يتزوج الحنفي ولا يتزوج من الشافعي، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا شك في الإيمان، عندهم يجوزون الاستثناء فهذا شك في الإيمان، يبقى لا يجوز. حتى قال بعض متأخرين وعدل الفتوى بأنه يجوز الزواج على وجه إنزال الشافعي منزلة الكتابي، يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم.
ونقل من المضمرات أن الخبر في كونه حجة فوق الاجتهاد، فإن خالفت الرواية الحديث الصحيح تركت وصاحبها، فالعمل بالحديث أولى من الرواية. ونقل عن الكفاية أن العمل بنص صريح أولى من العمل بالقياس. قال بعض أهل التحقيق بل الواجب على من له أدنى دراية بالكتاب وتفسيره والحديث وفنونه أن يتتبع كل التتبع ويميز الصحيح من الضعيف والقوي من عن غيره، فيتبع ويعمل بما ثبت صحته وكثرت روايته وإن كان الذي قلده على خلافه.
كل هذا في من لهم أهلية النظر في النصوص. نعم.
ولا يخفى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب ما كان ملوما في الصدر الأول، وقد انتقل كبار العلماء من مذهب إلى مذهب، وكذا وهكذا كان من كان من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ينتقلون من قول إلى قول. والحاصل أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحبه الفهم لصاحب الفهم المستقيم ما بدا لصاحب الفهم المستقيم من المصلحة الدينية، وهو المذهب عند الكل.
صحيح، ما في حاجة اسمها أن لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب. كيف يعني؟ هو المذاهب هذه أنبياء، مذاهب أنبياء، إنما هي أقوال الأئمة بحسب ما ظهر لهم من فهم الكتاب والسنة. فإذا ظهر لك أن الحق في خلاف مذهبك فاتبع هذا الحق. هكذا أوصاك إمامك، هكذا أوصاك إمامك. نعم. واحد يقول عندنا في المذهب الشافعي، لا معلش اسمه شافعي، أنت حنفي، هذا حنبلي، هذا كذا. لا، السنة، السنة هي التي تتبع، وكل الأئمة يقدمون السنة. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان يرى سنة تخليل الأصابع، حتى ذكر له ذلك ابن وهب فرجع إلى السنة. كل إمام يرجع إلى السنة إذا بدت له. فالانتقال مذهب إلى مذهب إذا ظهر حق واجب، مش لا يجوز، مش حرام، واجب أن ينتقل مذهب إلى مذهب إذا ظهر له الحق. وينبغي على الإنسان إذا حتى درس المذاهب وكان مذهبيا، مذهب دراسة فقط ليس مذهب عمل وفتية. يعني أنا مثلا أقول مثلا حنبلي، حنبلي باعتبار أن درست مذهب الحنبلي وتسنى لي دراسته، مثل ما يقال ابن كثير الشافعي، مثل ما يقال ابن عربي المالكي، مثل ما يقال ابن تيمية الحنبلي، وهكذا كدراسة. أما كعمل وفتية ولا أخرج عن مذهب إمامي فهذا عمل لا يجوز. نعم.
وهذا الإمام الهمام أبو حنيفة كان يفتي ويقول هذا ما قدرنا عليه في العلم، فمن وجد
يعني ليس كثيرا هو كما يقول حددية ويختبرون به الناس. نعم.
فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب، كذا في تنبيه المغطرين. وعنه أنه قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف ما أخذه من الكتاب أو السنة أو إجماع الأئمة أو القياس الجلي في المسألة.
نعم، هو يقول لك هذا، لا يحل لك تأخذ بقولي ما لم تعرف ما أخذي من الأدلة، فكن تبعه للدليل ليس للقولي. ولهذا إذا ظهر لك الدليل في خلاف القولي فضل بقول عرض الحال. ولهذا الأمة تركت كلام أبي حنيفة في الإيمان بأن الإيمان بأن عمل الجارح لا يدخل في مسمى الإيمان، وإن كان أبو حنيفة يوجب العمل، وإن كان أبو حنيفة يرى أن ترك العمل فإنه يحاسب ويجازى على ذلك، ليس أنه يعني دخول العمل عدد دخول العمل في الإيمان معناه أن ترك العمل هذا لا يأثم عليه الإنسان، لا، لكنه لا يكون كافرا. نعم.
وقال الشافعي إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على الحائط واعملوا بالحديث الضابط. وقال ملا علي القاري في رسالته وأما ما اشتهر بين الحنفية أن الحنفية إذا انتقل من مذهب الشافعي يعزر، وإذا كان بالعكس يخلع، فهو قول مبتدع مخترع.
وأما ما اشتهر بين الحنفية أن الحنفية إذا انتقل مذهب الشافعي فإنه يعزر، وإن كان بالعكس أن الشافعي هو الذي انتقل الحنفي يخلع. نعم
لو انتقل طاعنا في مذهب الأول سواء
قول مبتدع أو مخترع. نعم لو انتقل طاعنا في مذهب الأول سواء كان حنفيا أو شافعيا يعذر، لأنه طعن في الأئمة، قال من بطل مذهب الشافعي لأن الشافعي جاهل، هذا يعذر لأنه طعن في الأئمة. نعم
يخلع شيخنا يعطى من الخلع يعني العقائد.
نعم
يخلع إن كان العكس يخلع لا الخلع يعني العطايا الأموال.
والله ما أدري يعني مرادهم ماذا، محتمل. نعم الإيه؟ لا أسمع.
يقول يخلع ولا يخلع؟
والله ما أدري ما المراد بها، ما أدري هل يعني يكافئ ويعطى وكذا ولا ماذا، ما أدري. لكن هي الأقرب يعني أنه يمنح شيئا وليس يعاقب لأنه تائب من الذنب. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما قيل لو انتقل حنفي إلى شافعي لم تقبل شهادته وإن كان عالما كما في أواخر الجواهر.
الله المستعان. نعوذ بالله من التعصب. نعوذ بالله. وأصحاب الجماعات كلهم متعصبون، لا ترى واحد يرد على شيخه أبدا ولا ترى واحد ينتقد جماعته إلا من شرح الله صدره السنة، وقليل ما هم. لكن التعليل والتبرير، تعليل والتبرير، حتى ولو نطق بالكفر برروه. كما درس الإسكندرية كان عندهم سيادة الدستور كفر، لما قال زعيمهم بأن السيادة هنا سيادة إدارية كله استجاب له، كله استجاب له. نعم.
وهذا كما ترى لا يجوز لمسلم أن يتفوه بمثله، فإن المجتهدين من أهل السنة والجماعة كلهم أهل الهداية، ولا يجب على أحد من هذه الأمة أن يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا.
صحيح. توجب علي هذا؟ ما الدليل؟ لا، دعك من الشافعي والمالكي والحنفي، لكن هل يجب علي اتباع ابن مسعود؟ هل يجب علي اتباع عمر رضي الله عنه؟ تلزمني أن أكون عمريا؟ أحد الأمة يلزمك بهذا؟ هذا لا يجوز، ومن رأى ذلك فهو ضال مضل. نعم.
بل يجب على أحد الناس إذا لم يكن مجتهدا أن يقلد واحدا من هؤلاء الأعلام، بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول بعض مشايخنا: من تبع عالما لقي الله سالما. انتهى. وفي شرح عين العلم: يستحب الأخذ بالأحوط إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليلا راجحا، إذ المكلف مأمور باتباع سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وفي الظاهرية: ومن فعل فعلا مجتهدا أو تقليدا لمجتهد فلا عار عليه،
أو تقلد لمجتهد
فلا عار عليه ولا شناعة ولا إنكار. انتهى. وأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد انتقل من قول إلى قول من غير دليل، لكن لما يرغب عن عرض الدنيا وشهواتها، فهو المذموم الآثم. كذا في الحمادي.
نعم. ويكن لهم الحق يأتوا إليه المدعنين، الحق في كلام الشيخ فلان يذهب إليه، شهوته في كلام الشيخ فلان يذهب إليه، شهوته في كلام الشيخ علان يذهب إليه، كالذين يتوارثون مسألة البحث هذه وما أدري إيه. يرى أن الميراث لو كان على وفق الشرع والمستفيد يتحدث الشرع، ليه؟ لأنه ليس مبحوثا، فقل نريد الشرع. طيب ولو كان هو المبحوث وهو غير مبحوث، يقول لا هذا القانون. طيب هيرز بالوصية الواجبة قانونا، يقول لك أريد القانون. طيب له مصلحة في أنه لا يعمل بالوصية الواجبة، يقول لك الشرع الشرع. أنا سألت الشيخ فلان وقال للشرع أنه ليس يوجد هناك وصية واجبة يرث بها الناس. نعم.
وأما ما ورد على الألسن من أن العمل على الفقه لا على الحديث، فتفوه لا معنى له، إذ من البين أن مبنى الفقه ليس إلا الكتاب والسنة. وأما الإجماع والقياس فكل واحد منهما يرجع إلى كل واحد من الكتاب والسنة. فما معنى إثبات العمل على الفقه ونفي العمل بالحديث؟ فإن العمل بالفقه عين العمل بالحديث كما عرفت. وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقال إن ذلك حكم مخصوص بشخص.
العمل بالفقه عين العمل بالحديث، ليه؟ لأن الفقه ينبغي أن يستنبط من النص، فكيف يفصل بين الفقه والحديث؟ ولهذا باختصار يا أخواني، ما الفارق بين علم الحديث وعلم الفقه؟ لأن أيضا من الشبهات أو من المسالك التي نسمع عنها في هذه الأزمان، مسلك من يقول دعك من كلام الفقهاء وكتب الفقه وكذا، هذه كلها آراء وتشوش عليك، عليك بحفظ الكتاب والسنة. خذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفهمه؟ كيف نفقهه؟ طيب المسائل التي تبنى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو أن رجلا جامع امرأته في دبرها في نهار رمضان، عليه الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ ما عندنا نص يقول هذا مباشرة. طيب رجل باشر امرأته فأنزل. طيب رجل أتى بهيمة، هل عليه الكفارة ولا الكفارة متعلقة بالآدمي فقدا نية امرأته؟
وأن يأتي مرضه في محل حلال، أما في الضبر يأثم ولا كفارة عليه. هذا ليس في النص نفسه، ليس عندنا إلا نص أبي هريرة في الصحيحين، هلكت قال وما هلكت قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. طب هذه ليست امرأة، هذه بهيمة، أو هذا كذا، أو زنا، أو أن امرأة أتى على غير وجه مشروع. فهذه مسائل. فيقول نأخذ فقهنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يطمس كل كتب الفقه. ليه؟ لأنها كتب آراء، إنما نأخذ فقط الكتاب والسنة. من فهم هذا من العلماء؟ هل أحد من العلماء قال ندرس المذاهب ولا ندرس كلام العلماء ولا ندرس كتب الفقه؟ هل أحد من العلماء قال ذلك؟ إنما هي دعاوى قد يستسيغ كثير من الناس، كتاب سنة وكذا ونصوص النبي، لا كلام البشر، فالبشر يخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ وكلامه معصوم، كلامه معصوم وكل شيء على العين وعلى الرأس، وكلام البشر لا يعارض بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال، هذا الكلام ما هو؟ هذا فهم النصوص. فما هو الفرق بين علم الحديث وعلم الفقه؟ فإن كثيرا من الناس لا يفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. ولهذا مثلا أذكر وإحنا لسه في بداية الطلب، يقول لك إيه، ندرس الفقه، ندرس الفقه إيه؟ سبل السلام، نيل الأوطار، خد بالك، ندرس هذه عمدة الأحكام، ولا يعين لك كتاب فقه. وهذه الكتب كتب حديث، ليس كتب فقه، كتب حديث، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى لمجد الدين أبو البركات ابن تيمية، كل هذه كتب حديث لكنها مصنفة على أبواب الفقه. أما كتب الفقه فهي كتب الأئمة العلماء في المذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو كذا وكذا. باختصار كتب الحديث كتب أدلة، أدلة الأحكام، وكتب الفقه هي الأحكام. فكتب الفقه أحكامه، كتب الحديث أدلة. فإذا ذكرت الأدلة يستنبط منها الأحكام، هذه الأحكام هي الفقه. ولهذا لا تجد حكما موجودا إلا وعليه الدليل، الدليل هو الكتاب، الدليل هو السنة، الدليل هو الإجماع، هو القياس، هو قول الصحابي، هو العرف، هو قاعدة سد الذرائع، هو الاستحسان الشرعي، هو إلى آخره، إلى آخر مصادر الاستدلال. هذا هو الفقه. ما في إمام يضع كلاما إلا بدليل. يبقى بقى الكلام هذا الدليل هذا راجح فعلا ولا مرجوح، دي مسألة أخرى. نعم. أي نعم، يذكر فقه هو. نعم صحيح، يعني تأخذ بفهمه ولا تأخذ بفهم الشافعي. نعم.
وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقال إن ذلك حكم مخصوص بشخص مخصوص، وهو من ليس من أهل الخصوص بل من العوام الذين هم كالهوام، لا يفهمون معنى الحديث ومراده، ولا يميزون بين صحيحه وضعيفه ومقدمه ومؤخره ومجمله ومفسره وموضوعه وغير ذلك من أقسامه، بل كل ما يورد عليهم بعنوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعتمدون عليه ويستندون إليه من غير تمييز ولا معرفة، ومعرفة بأن قائل ذلك من هو من نحو المحدثين أم من غيرهم، وعلى تقدير كونه من المحدثين عدل ثقة وثقة هو أم لا، وإن كان جيد الحفظ أو لا، أو سيئه، أو غير ذلك من فنونه. فإن ورد على العامي حديث ويقال له إنه يعمل على الحديث، ربما يكون ذلك الحديث موضوعا ويعمل عليه لعدم التمييز، وربما يكون ذلك الحديث ضعيفا والحديث الصحيح على خلافه فيعمل على ذلك الحديث الضعيف ويترك الحديث الصحيح. وعلى هذا القياس في كل أحواله يغلط ويخلط، فيقال لأمثاله إنه يعمل بما جاء عن الفقيه لا يعمل بمجرد سماع الحديث لعدم ضبطه. وأما من كان من أهل الخصوص وأهل الخبرة للحديث وفنونه فحاشا أن يقال له أن يعمل بما جاء عن فقيه، وإن كانت الأحاديث الواردة فيه على خلاف ذلك، لأن العمل على الفقه لا على الحديث.
طبعا هذا كلام باطل. نعم.
هذا ثم مع هذا لا يخفى ما في هذا اللفظ من سوء الأدب والشناعة والبشاعة، فإن التفوه بنفي العمل على الحديث على الإطلاق مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل، ولو قيل بالتوجيه الذي ذكرناه أن العمل بالفقه لا على الحديث لقال قائل بعين ذلك التوجيه إن العمل على الفقه لا على الكتاب، فإن العامية لا يفهم شيئا من الكتاب ولا يميز بين محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومفسره ومجمله وعامه وخاصه وغير ذلك من أقسامه، فصح أن يقال إن العمل على الفقه لا على الكتاب والحديث، وفساده أظهر من أن يظهر، وشناعته أجلى من أن تستر، بل لا يليق بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لا يخفى من ذوي الفطانة والدراية. وإذا تحققت ما تلون عليك عرفت أنه لو لم يكن نص من الإمام على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. ومن أنصف لم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك فهو هالك يوصف بالجاهل المعاند المكابر ولو كان عند الناس من الأكابر. وانشدوا في هذا المعنى شعرا: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أماتنا الله سبحانه وتعالى على محبة المحدثين وأتباعهم من الأئمة المجتهدين، وحشرنا مع العلماء العاملين تحت لواء سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهى ما قال المحقق ملخصا. قال العلامة ولي الدين العراقي: النظر في الدليل يعطي الجواز بعض العمل بالأثر لما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان كلهم فقهاء على اصطلاح العلماء، فإن فيهم القروي والبدوي، ومن سمع منه صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا وصاحبه مرة، ولا شك أن من سمع منهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يعمل به حسب فهمه مجتهدا كان أو لا، ولم يعرف أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع إلى المجتهد فيما سمعه من الحديث لا في زمانه ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله عنهم. وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بجواز العمل بالحديث لغير المجتهد وإجماع من الصحابة عليه، ولولا ذلك لأمر الخلفاء غير المجتهد من الصحابة سيما أهل البوادي أن ألا يعملوا بما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة أو بواسطة حتى يعرضوا على المجتهدين منهم، ولم يرد من هذا عين ولا أثر. وهذا هو ظاهر قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحوه من الآيات، حيث لم يقيد بأن ذلك على فهم الفقهاء. ومن هنا عرفت أنه لا يتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ أو عدم الإجماع على خلافه أو عدم المعارض، بل ينبغي العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع فينظر ذلك، ويكفي في العمل كون الأصل عدم هذه العوارض المانعة عن العمل. وقد بنى الفقهاء على اعتبار الأصل في الشيء أحكاما كثيرة في الماء ونحوه لا تحصى على المتتبع لكتبهم. ومعلوم أن من أهل البوادي والقرى البعيدة من كان يجيء عنده صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ويسمع شيئا ثم يرجع إلى بلاده ويعمل به، والوقت كان وقت نسخ وتبديل، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من هؤلاء بالمراجعة ليعرف الناسخ من المنسوخ، بل أنه صلى الله عليه وسلم قرر من قال لا أزيد على هذا ولا أنقص على ما قال، ولم ينكر عليه بأنه يحتمل النسخ، بل قال دخل الجنة إن صدق. وكذلك ما أمر الصحابة أهل البوادي وغيرهم بالعرض على فقيه ليعرف له الناسخ ونحوه بلوغ الناسخ ولا وجوده، فظهر على المعتبر البلوغ
لا المعتبر البلوغ لا الوجود.
فظهر أن المعتبر البلوغ لا الوجود. إن المكلف مأمور بالعمل على وفق المنسوخ ما لم يظهر عنده الناسخ، فإذا ظهر لا يعيد ما عمل على وفق المنسوخ، بل صحح ذلك الحديث نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة، فإن خبره وصل إلى أطراف المدينة المنورة كأهل قباء وغيرهم بعدما صلوا على وفق القبلة المنسوخة، فمنهم من وصله الخبر في أثناء الصلاة، ومنهم من وصله بعد أن صلى صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة. فلا عبرة لما قيل لا يجوز العمل قبل البحث عن المعارض والمخصص وإن ادعوا عليه الإجماع، فإنه لو سلم بإجماع الصحابة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم فإجماع الصحابة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على إجماع من بعدهم. ولا يقال يجوز أن يكون ذلك لعدم الاعتقاد على صحة الحديث، لأننا نقول لا كلام فيما لا يعرف صحته، وإنما الكلام فيما صح وثبت، ولا يتوقف العمل به بعد ذلك لغير الفقيه على مراجعته إلى الفقيه أو لا. هذا والذي يظهر لي بعد التأمل في مأخذ المسألة رواية ودراية، أن العمل بما هو دليل شرعي في ذاته إذا احتمل عروض عارض مانع من العمل به، كالحديث الذي وصل إلى العامي إذا احتمل أن يكون منسوخا أو مخالفا للإجماع جاز، إذا كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل، وما إذا كان الاحتمال ناشئا عن دليل فمحل توقف. ولو قيل إن عدم جواز العمل حينئذ لم يفتش ذلك عن الاحتمال، فله نوع قرب والله سبحانه وتعالى أعلم، فله نوع قرب والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا لم يبلغ،
ولو قيل إن عدم جواز العمل حينئذ ما لم يفتش عن ذلك احتمال فله نوع عقوب والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
فإذا لم يبلغ العامي ها هنا، فإذا لم يبلغ العامي ها هنا نسخ
أن
فإذا لم يبلغ العامية أن هنا نسخا أو مخالفة إجماع يكون الاحتمال غير ناشئ عن دليل، بل الاحتمال لا احتمال أصلا، فينبغي القول بجواز العمل. نعم، الأولى أن يسأل عمن له أهلية الفتوى على الحكم، وإذا بلغ أن في الآيات والأحاديث ما اشتهر نسخه بين الصحابة ومنها ما يخالف الإجماع، فمقتضى ما ذكره في الهداية من مذهب محمد جواز العمل به. وقال ابن حجر المكي في فتاواه: لا يسوغ لمن هو من أهل الفهم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه والتمكن من علمي الأصول والعربية والمعرفة بخلاف السلف ومأخذهم، إذا وجد حديثا صحيحا على خلاف قول مقلده، أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه. وقد روى البهقي فيما يقول أبو حنيفة: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. انتهى. وفي أصول الله ماشي: ولا عيب على من اتبع الأثر، فمن قال أن الرواية حقيقة بالعمل للحديث فقد أهان الحديث، والإهانة كفر، كذا أفاد بعض العلماء. ونقل عن شرح مسلم:
ولا عيب على من اتبع الأثر، فمن قال أن الرواية حقيقة بالعمل للحديث، أن الرواية حقيقة بالعمل للحديث فقد أهان الحديث، والإهانة كفر. نعم.
ونقل عن شرح مسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الصحيح أولى وأفضل من قول المجتهد. وفي شرح المهذب النووي: إذا ثبت الحديث على خلاف قول المقلد وفتشه فلم يجد له معارضا وكان المفتش له أهلية، فإنه يترك قول صاحب المذهب ويأخذ بالحديث، ويكون حجة للمقلد في ترك مذهب مقلده. وفي قوت القلوب: ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيثار سنته على الرأي والعقول. انتهى. وقال ملا علي القاري في رسالته في إشارة المسبحة: وقد أغرب الكيداني حيث قال: العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث، أي مثل جماعة بجمعهم العلم لحديث رسول الله،
يجمعهم العلم
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم.
نعم، كيف يقول إشارة بالسبابة كأهل الحديث؟ نعم.
منشأه الجهل بقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه لكان كفره صريحا وارتداده صحيحا. فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله منه صلى الله عليه وسلم بما كاد نقله أن يكون متواترا، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا؟ والحال إن الإمام الأعظم والهمام الأقدم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن نص الإمام على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وكذا لو صح عن الإمام فرضا نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة، فلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه صلى الله عليه وسلم.
والمثبت المسند إليه.
فكيف قد وجد نقله الصريح بما ثبت بالإسناد الصحيح؟ فمن انصف لم يتعسف، عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك فهو هالك يوصف بالجاهل المعاند المكابر ولو كان عند الناس من الأكابر. انتهى. وقال الشعراني في الميزان: فإذا قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فالجواب: ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل مثل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي فإنه خير كثير، كما عليه كثير من مقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو ظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بها. ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقدم القياس على النص إنما ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوا من
نعم. وإلا أبو حنيفة ما يقول هذا، ما يقول إن القياس يقدم على النص، ما يقول النص يقدم على كل شيء، هذا كلام أبو حنيفة. نعم.
الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام، فالإمام معذور وأتبعه غير معذورين. وقولهم إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث لا ينتهض حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده. وقد تقدم أن الأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث هو مذهبنا، وليس معه لأحد قياس ولا حجة إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم له. وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع في كثير من الناس، فإذا وجدوا عن أصحاب إمام مسألة جعلوها مذهبا لذلك الإمام وهو تهور، فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات، لا ما فهم أصحابه من كلامه، فقد لا يرى الإمام ذلك الأمر الذي فهمه من كلامه ولا يقول به لو عرض عليه. فعلم أن إن من عزى إلى الإمام كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب انتهى.
قال إن مذهب الإمام ما هو؟ هو حقيقة القول، لا ما قد يفهم أو ما يقوله بعض الأصحاب. حقيقة مذهب الإمام مذهب أحمد المسألة هو كلامه الذي مات عليه، يبقى كل ما مذهب المسألة وكلامه الذي مات عليه. نعم.
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر. وقبيح ممن أعطي شمعة يستضيء بأن يطفئها ويمشي في الظلمات. واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص عن أدلة إمامهم فيتبعون قوله من غير تدبر ما قال، وهذا عين الضلال. وينبغي النظر إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن عبد الله الأعور ابن الحوتي وقد قال له: أتظن أن طلحة وزبيرا كان على الباطل؟ فقال له: يا حارث، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، انتهى. قال ابن القيم: فإذا جاءت هذه
يعني لا تسأل عن خاص، لا يكد الأشخاص حيلولة بينك وبين اتباع الحق. يعني اسمع، هنا ما قال ولا تكلم في أدلة ولا تكلم في تحقيق المقام من جهة الأدلة، إنما قال: أتظن أن طلحة الزبير كان على الباطل؟ تمول المخالف أن يقول: أتظن أن عليا رضي الله عنه كان على الباطل؟ فلا يقال أتظن عليا كان على الباطل أو أتظن طلحة الزبير كان على الباطل، إنما حقق المسألة من جهة العلم ومن جهة النصوص الشرعية وكذا. لهذا قال: يا حارث، إنه ملبوس عليه، إن الحق لا يعرف بالرجال، أي لا تسأل عن الرجال، يعرف الحق تعرف أهله. ولهذا أكبر شبهة يا أخواني الآن ما هي عند الناس؟ أكبر شبهة هي الأشخاص. لو قلت صاحب خاطر القرآن الشعراوي هذا عند الحرفات الصوفية وكذا، يقول: أنت أعلم هذا الرجل، هذا الرجل الذي وهذا الرجل الذي. لو قلت مشايخ الثورات: يعني أنتم الصواب كل هؤلاء على الباطل، يعني فلان مع فلان مع فلان مع فلان كل هؤلاء على الباطل، هذا لا يمكن يتصور. هذا لأنه عكس قضية الاتباع، إن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، فمن وافق الحق قبل كلامه. نعم. وإلا عندك رجال وغيرك عنده رجال، طب كيف إذن نحن نفصل بينكما؟ أنت تقول إمامي هذا لا يخطئ، وهو يقول إمامي لا يخطئ، إذن ما هو الفاصل؟ نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: فإذا جاءت هذه، أي النفس المطمئنة، بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تلك أي النفس الأمارة بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم، فأتت بالشبهة المضلة بما يمنع من كمال المتابعة، وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق.
شوف سبحان الله، حوار بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة. أما المطمئنة فتأتي بتجريد المتابعة للرسول، أما الأمارة فتأتي بتحكيم آراء الرجال، فتأتي بالشبهة المضلة بما يمنع من كمال المتابعة، وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق، والله يعلم أنها كاذبة كذابة. سبحان الله، وما مرادها إلا التفلت من سجن المتابعة إلى قضاء إرادتها وحظوظها، وتريه أي نفس الأمارة صاحبها تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على الآراء في صورة تنقيص في العلماء وإساءة الأدب عليهم المضي إلى إساءة الظن بهم، ولهم قد فتاهم الصواب، فكيف للنقيض الرد عليهم أو يحضر الصواب دونهم، وتقاسمهم بالله إن أردنا إلى أحسن وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا كلام جيد وماسع ورائع. فإن النفس الأمارة تأمرك بتحكيم الرجال وتبين لك أن هذا هو الهدى والرشاد، ثم تريك تحقيق السنة واتباع السنة في مقابلة كلام الرجال على أن ذلك تنقص للعلماء، ولو كنت محبا للعلماء لأخذت بكلامهم ولما خرجت عن كلام فلان أو كلام علان أو إلى آخره. مثل الصوفية تماما، فإنهم يعلمونك أن عدم الذهاب لزيارة قبر فلان أو عدم التوسل به أو عدم دعائه أو هذا تنقص للصالحين، كما قال ابن عبد الوهاب في الأصول الستة. قال والعجب أنهم يريون كذلك على أنه تنقص للصالحين. لما تقول الآن، ولهذا شبهة هؤلاء في الطعن فينا يا إخواني ما هي؟ يقولون في أهل السنة ماذا؟ هؤلاء لا يحبون آل البيت، هؤلاء لا يحبون أولياء الله الصالحين. لماذا؟ لأنك تقول لا تذهب إليهم وتستغيث بهم وتدعوهم من دون الله عز وجل. كذلك أيضا مقلدة يفهمون كأن اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر إذا ظهر لك خطأ الإمام فتقدم كلام النبي على كلام الإمام أن ذلك تنقص للإمام. أنت ترد على الشافعي، أنت لا ترى الشافعي، أنت ترد على ابن تيمية، أنت ترد على ابن عبد الوهاب، أنت ترد على الألباني، ما هذا إلى تنقص العلماء. ولهذا يقولون يطعن في العلماء. وما فتنة السلفيين زعموا التي كانت بسبب موضوع الشيخ الألباني لما نبهنا على عبارة الشيخ الألباني، ولا نزال ننبه وسنبقى ننبه أن عبارة الشيخ الألباني أن أعمال 17 جمال عبارة خاطئة 100%، نقول هذا ونثبت له الإمام رحمه الله تعالى وتبرئة من الإرجاء، لا نزال نقول هذا، لأن مذهب السلف عندنا أغلى من أي قول وأغلى من أي أحد. وهكذا علماء العصر على هذا وأكابر العصر على هذا، لكن يقولون لك ما أخطأ مثلا هو في العبارة؟ لا، يقولون يطعن في العلماء، يطعن في الألباني، ويقسمون بالله هذا. ودعوكم، هذا يقول أنا لا أطعن في الألباني، هذه سياسة، هذا أمور سياسية، بس هذا خوف. ولو شرح الألباني الكتب الكثيرة، ولو شرح عشرات الكتب، ولو أقام الدورات، ولو رفع قدره وجعله في مصاف بل على رأس علماء العصر وأكابرهم، لا، ولا كل هذا لا بد ترجع ليه، لأنه هو نفسه المنتقد على مذهب أن الأعمال الصالحة شرط الكمال. فهو لا يدافع عن الألباني رحمه الله تعالى، إنما يدافع عن اعتقاد الذي شربه ويدعوه ويدعو إليه، هذا هو. فهل يا ترى إذا قيل أخطأ العالم الفلاني أو كذا أو قدمنا السنة على كلام العالم الفلاني يكون هذا انتقاصا؟ إذا كان السلف ينتقص بعضهم بعضا، وكان الصحابة ينتقص بعضهم بعضا، كم الأقوال التي يرضاها الصحابة بعضهم على بعض؟ كم هي الأقوال؟ وكذلك في الأئمة، أئمة التابعين وتابع التابعين، نعم. ولكنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وتوفيقا يقولون كما يقول بعضهم، عايز نقبله يرجع عن هذا الكلام، يرجع. بعدين يا أخي إذا تعمل فتنة يا أخي كلام يا أخي ارجع عنه، نقول من الذي وقع في الفتنة؟ هذا يذكرنا بقول الله: ألا في الفتنة سقطوا. هل الفتنة أن تطرق عبارة ترسل من منهج السلفي، ولا الفتنة أن تقول بأن هذه العبارة خاطئة مع ذكر فضائل الإمام؟ أي فتنة؟ طيب ولو جاء غدا الشيخ الفوزان قال كلاما على خالف الصواب، أيضا لو قلت فيه شيئا فإنك كذب، ولو قلت في أحمد، ولو قلت في الشافعي، ولو قلت في مالك، كلهم أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، يبقى إذن لا يجوز، يبقى ينبغي أن تخرجوا منهجا، ألا وهو أن العالم لا يرد عليه ولو أخطأ، لأن هذا فتنة، ولأن هذا يؤدي إلى انتقاص العلماء. ولهذا أقول إخواني، هؤلاء ما درسوا هذه الكتب، كتب الاتباع وتجريد الاتباع ومعرفة قواعد أهل العلم في أخطاء العلماء وتقديم كلام الله على كل كلام، ما عرفوا هذا، ما عرفوا. نعم.
قال رحمه الله: والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقواله وإلغائها أن تجرد المتابعة ولا تقدم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل ينظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح نظر في معناه ثانية، فإذا تبين له لم يعدل عنه ولو خالفه من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ما
يكون عليه العمل، وأن يكون هناك علماء عملوا به، لا أنه حديث لا يكون عليه عمل. نعم. لكن لو خالفك من خالفك، ولو أنهم آلاف مؤلفة. نعم.
معاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أنت لا تستقل بالفهم ولا تكون مسبوقا ليه وتقول عند الحديث وكذا وكذا، وأنا يعني لا يضرني من خالف هذا. إن الأمة لا تجتمع على خفاء الحق في عصر من العصور، فإن كان الذي ذات إليه حقا فلا بد أن تكون الأمة في سائر عصورها هناك من يعمل بهذا الحق ولو كان قليلا. لكن تقول لا يسبقني أحد، وهذا الذي يظهر من الحديث، وأنا لا أبالي ولو خالفت الأمة في هذا، هذا كلام باطل، بل هو أبطل الباطل، فإن الحق لا يخفى على مجموع الأمة. نعم. ما في تعارض، فالحديث حجة بنفسه، ليس أن الحديث يتوقف حتى يعمل بها حجة بنفسه. لكن السؤال: أي تصور حديث الذي هو حجة بنفسه لا يعمل به ولا يقول به واحد في عصر؟ هذا مستحيل. ليه؟ لأن مقتضى هذا إيه؟ إن كان هذا القول المفهوم من الحديث حقا، فكيف يخفى الحق على مجموع الأمة؟ فهذا شيء وهذا شيء، ما في إشكال. إنما هذا يرد على ما يرد على ما يقول إذا ظهر الحديث وكذا وكذا، فلا بد إن أن أعرض على كلام أحد. لا، هذا صح، الحديث حجة بنفسه، لكن هل يتصور أن الأمة يخفى عليها الحق بهذا؟ أبدا. ولهذا وجد أحاديث كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في العلل وكذا، أحاديث صحيحة ولكن العمل ليس عليها. ليه يعني العمل ليس عليها؟ لأنه عارضها أحاديث أخرى، فهي وإن صحت إسنادا لكن هجر العمل بها نظر الأحاديث الأخرى بالأحاديث الأخرى. يعني مثلا مثل مثلا حديث الأعمى لا أجد لك رخصة، مع أن الأعمى هذا من الرخص. ورد حديث حبان بن مالك عند البخاري لما أنكر بصره وقال له: هل أتيتان في بيتي فصليت فيه حتى تأخذ هذا مصلى؟ وأيضا حديث رجم قتل شارب الخمر في الرابعة، وإن أوله بعض العلماء على أنه من باب التعذير، لكن عمل عليه كحد ليس يوجد. العمل عليه لحديث أيضا ما أكثر ما يؤتى به، فإذا بيكون ترك العمل هنا لأحاديث أخرى، فلا يكون ترك العمل لأقوال الرجال. إنما غاية المسألة زي حديث ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو محرم، هذا عند البخاري نترك العمل به لأنه صحيح السند، وهذا الذي يسميه العلماء شذوذ أو علة، به علة وإن كان صحيح الإسناد، ولهذا ينص على أنه صحيح الإسناد. نعم.
ومعاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ما جاء به نبينا صلى الله
نعم
عليه وسلم.
ومعاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ما جاء به نبينا، مستحيل هذا. نعم.
بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو خفي عليك، فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في تركه، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك علمه، هذا ما حفظ مراتب العلماء وولاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في الدين وضبطه، فهم رضي الله عنهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النصوص أعلم، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص وزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، بل مخالفتهم في ذلك أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هذا يتبين الفرق بين تقليد العالم في جميع ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول
كما قلنا نحن نخرج عن فهم العلماء لكن لا نقلد عالما بعينه. نعم. فقد يظهر لنا الحق في كلام الشافعي في كلام أحمد، لكن في النهاية لا أخرج عن فهم العلماء. نعم.
فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب دليله من الكتاب والسنة، والمستعين بأفهامهم يجعلهم بمنزلة الدليل الأول، فإذا وصل استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة لم يبق لاستدلاله معنى إذا شاهدها. قال الشافعي رضي الله عنه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد. ومن هذا تبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع.
يصح هذا أن يكون في الحديث الواضح الدلالة، كان حديث واضح الدلالة لا إشكال فيه، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال ثلاثة لمن شاء، فلو جرح وقال بكراهة صلاة سنة قبل المغرب، ولو كان علماء بلدك ولو كان أفاضل عصرك، نقول لا عبرة بكلامه لأن النص واضح، صلوا قبل المغرب، هذا النص واضح، هذا النص واضح. لكن لما يكون النص نفسه الكلام في الدلالة والدلالة محتملة، ما قلتش والله أعمى بالحديث وحتى لو خالفني من خالفني، تابع يا أخواني. أما النص الواضح والدلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الأنعام في كل كذا وكذا، خلاص اشتراط السائمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 درهما درهم، يبقى خلاص أوقية كل 40 درهم درهم، نعم يبقى 5 درهم في 200 درهم، في 20 مثقالا يقول ربع دينار، يبقى إذن الكلام واضح. فهذا ليس الكلام في الدلالة، الكلام يكون في الثبوت، ثبت خلاص تعمل به ولا تحتاج إلى من يقول بهذا الحديث لأن حديثه واضح. أما اختلاف الدلالة فلابد أن تنظر إلى فهم أهل العلم. نعم.
ومن هنا ومن هذا يتبين
ومن هذا تبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع، بأن الأول هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم متلوا أو غير متلو إذا صح وسلم من المعارضة، وهو حكمه الذي ارتضاه لعباده ولا حكم له سواه. وإن الثاني أقوال المجتهدين المختلفين التي لا يجب اتباعها المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله قطعا وحاشاهم عن قول ذلك. وقد صح رسول الله
في الشرع المنزل هو قال الله قال رسوله، والمؤول هو اجتهاد العلماء. نعم.
وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه في قوله: إن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث بريدة. بل قالوا اجتهدنا رأينا فمن شاء قبله.
المسائل الاجتهادية، أما المسائل المنصوص على القضية لابد أن تنزلهم فيها على حكم الله ورسوله، منصوص على هذا. نعم. أما مسألة اجتهادية يبقى أنت تنزله الآن على حكمك أنت، اجتهادك على حسب ما يظهر لك. نعم.
بل قالوا اجتهدنا رأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزم أحد منهم بقول الأئمة، بل الإمام أبو حنيفة قال هذا رأيي فمن جاء بخير منه قبلته، انتهى. ولو كان هو عن حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك قال مالك لما استشاره هارون الرشيد في أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك وقال قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد وصار عند كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين. وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاويه ودونها ويقول لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلانا وخذ من حيث أخذوا، انتهى كلام ابن القيم. قلت ولو تتبع الإنسان من النقول لوجد أكثر مما ذكر، ودلائل العمل على الخبر أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تشهر. ولكن لبس إبليس على كثير من البشر فحسن لهم الأخذ بالرأي للأثر، وأوهمهم إن هذا هو الأولى والأخير، فجعلهم بسبب ذلك محرومين على العمل بحديث خير البشر صلى الله عليه وسلم. وهذه بلية من البلايا الكبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أعجب العجائب أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف الصحيح من الخبر ولم يجدوا له محملا جوزوا عدم بلوغ الحديث إليه ولم يثقل ذلك عليهم، وهذا هو الصواب. وإذا بلغهم حديث يخالف قول من يقلدونه اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد وسعوا في محامله النائية والدانية، وربما حرفوا الكلمة عن مواضعها. وإذا قيل لهم عن عدم وجود المحامل المعتبرة لعل من تقلدونه لم يبلغوا الخبر أقاموا على القائل القيامة وشنعوا عليه أشد الشناعة، وربما جعلوه من أهل البشاعة وثقل ذلك عليهم.
يعني في الصحابة عاد لم يعلم الخبر، من عندك أنا إمامي لم يبلغ الخبر، أنا إمامي كيت وكيت وكيت وهو حافظ السنة نعم.
فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء
المساكين. على المنابر قل ما شئت، تكلم على المنبر قل الإمام أحمد كذا وهذا الرأي مرجوح، قل الإمام الشافعي هذا الرأي مرجوح، ولا نعمل بكلام الشافعي ولا أحد يعترض عليك، لكن بس قل الشيخ فلان لا نعمل بكلام، أتجد بقى طعن في العلماء وتجد سب العلماء وتجد المناهج كذا ولا تحضر، وهؤلاء يسبون العلماء وهؤلاء اجتهدوا وهؤلاء ما أدري، وتأتي التبريرات وتعليلات، لكن لا تجد هذا، لا تجد غضاضك في أن تجعلها في الشافعي وأحمد ومالك، بل ربما حتى في الصحابة، بل ربما تكون أنت من الناقلين لأطهر بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، لكن لا تقبل مثل هذا في شيخك الذي تحبه. وأن هذا من التعصب الأعمى، وإن قلت إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم.
فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء المساكين يجوزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي بكر الصديق الأكبر وأحزابه، ولا يجوزون ذلك في أرباب المذاهب، مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض.
طيب إذا كان هذا أرباب المذاهب فما الفرق بين أرباب المذاهب وبين الناس اليوم؟ نعم.
وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بها، بل ليعلموا دلائل من قلدوه وتأويل ما خالف قوله، ويبالغون في المحامل البعيدة. وإذا عجزوا عن المحمل قالوا من قلدنا أعلم منا بالحديث، أولا يعلمون أنهم يقيمون حجة الله تعالى عليهم بذلك، ولا يستوي العالم والجاهل في ترك العمل بالحجة. وإذا مر عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطوا، وإذا مر عليهم حديث يخالف قوله أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا ولم يسمعوا قول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يعني وجدوا شيئا يدعم قولهم فرحوا جدا، قال لك هذا كذا يدعم قولنا، وإذا وجدوا شيئا يخالف قولهم والصواب أعرضوا عنه. الانتقاء في الاستدلال ليوافق قوله،
مثل وحيد عبد السلام بالي ترك كتاب أصول السنة الإمام أحمد الذي خطه بيده والذي عبر فيه عن معتقده وبين أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم وإنما خرج الحاكم الظالم فإنه مبتدع ضال، يترك هذا ويأتي برواية لم تثبت عن أحمد رحمه الله تعالى وإنما قال هذا الرجل بفهمه هو عن مذهب الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد كان يرى أن المبتدع على كرامة له وأنه يخرج عليه وكذا، فقال هذا كلام أحمد وهذا كذا وكذا وجعله مذهبا الإمام أحمد رحمه الله، وفرح بهذا مع خفائها في بطون الكتب، وترك كلام أحمد مع ظهوره في أصول سنته. ألا ترى أن هذا الانتقاء يدل على فساد المنهج وفساد الطريقة؟ فهم يفرحون جدا إذا وجدوا أثرا يدعم إيه قالوا، ولهذا كلهم تمحوروا حول مين؟ الحسين وابن الزبير وكذا، وتركوا وهجروا كتب السلف هؤلاء الأوائل. جاء الآخرون، طبعا الأولين خذوا الحسين وخلاص، تبعنا من زمان الحسين، هذا الحسين تبعنا وابن الزبير تبعنا، مين اللي باقي؟ وطبعا هم ردوا عليهم لما استدلوا بالحسين وابن الزبير، فما يصح أن نكرر الاستدلال بالحسين وابن الزبير مرة ثانية، إنما وجدوا أن في قصة الملك سعود وكذا وما حصل ممن لا يعرف أو لا يعني لا يعرف الآن ربما أكثر ملابسات هذه المسألة إلى الآن، لأن الحاكم في السعودية أسرة، وإن وجد واحد يقدمونه لكن أسرة، فالأسرة ترى واحد يبقى مكان واحد مثلا لمصالح أو كذا لعدم أهلية معينة فيرون كذا، وإن كنا لنؤيد من جهة التأصيل الشرعي، لكن نقول يعني لها ملابسات معينة واخد بالك، فيقدمونها على قال الله قال الرسول. إن علماء المملكة لو أطبقوا على هذا لما كان هذا دليلا على الحق في المسألة، بل يكون النظر في الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الصغاني في مشارق الأنوار: أخذت مضجعي ليلة الأحد 11 من شهر ربيع الأول 2260، وقلت: اللهم أرني الليلة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنك تعلم اشتياقي إليه. فرأيت بعد هجعة من الليل كأني والنبي صلى الله عليه وسلم في مشربة، ونفر من أصحابنا أسفل منا عند درج مشربة، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في ميت رماه البحر أحلال؟ فقال هو مبتسم إلي: نعم. فقلت: وأنا أشير إلى من بأسفل الدرج؟ فقل لأصحابي فإنهم لا يصدقوني. فقال: لقد شتموني وعابوني. فقلت: كيف يا رسول الله؟ فقال كلاما ليس يحضرني لفظه، وإنما معناه عرضت قولي على من لا يقبله، ثم أقبل عليهم يلومهم ويعظهم. فقلت صبيحة تلك الليلة: ونعوذ بالله من أن أعرض حديثه بعد ليلتي هذه إلا على الذين يحكمونه فيما شجر بينهم، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما. انتهى. وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة من يدعي عدم فهم الحديث إذا قيل له لما لا تعمل بالحديث، مع ادعائه الفضيلة وتعلمه واستدلاله لمن قلده، وهذا من أغرب الغرائب. ولو أذهب لأذكر لك ما فيه من العجائب لطال الكلام، وفي هذا المقدار كفاية لمن نور الله بصيرته وأرشده إلى الصواب. فإذا قال في البحر الرائق: يجوز تقليد من شاء من المجتهدين، وإن دونت المذاهب كاليوم فله الانتقال من مذهبه. وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال علماء الأخيار من السابقين واللاحقين، ولا عبرة بقول من قال خلاف هذا، فإن كل قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء الذين هم صدور الدين فهو مردود على قائله، ولا أظنه إلا عديم العلم كثير التعصب، والله الموفق لما يحب ويرضى.
نعم، فهذا كتاب طيب في بابه في موضوعه، هو العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوى في نفوسنا العمل بهذا الحديث، وإذا ظهر لنا الحديث وظهرت دلالته ودعا إليه علماء الأمة، فإنه لا يجوز لنا أن نخرج عن هذا لقول واحد قد تتعصب له أو جماعة من الناس قد تتعصب له. إذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة، فإذا هذه الرسالة تعمق هذا المعنى، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا عبرة بمن يخالف هذا الحديث وإن كان أجل الناس حتى من الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يعرضون على السنة ويعرضون على الحديث، فإذا وافق الواحد السنة أخذ بقوله،
وإلا فإنه يرد. ولهذا قال العلماء: هل قول الصحابي حجة أم لا؟ والصحيح أنه ليس بحجة إلا إذا اشتهر وسكت عن الإنكار عليه، فإنه حينئذ يكون حجة بالإجماع الحاصل لا بكونه حجة في ذاته، إنما بسكوت الأمة عن هذا الكلام بعدما عرف واشتهر بين الأمة، فيكون رجوعنا إلى الإجماع السكوتي الذي حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف الصحابة نظرنا في أقوالهم، فما دل عليه الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل رددناه مع محبتنا للصحابة ومع محبتنا لعلماء الأمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.